أي أن المكان تدريس معه والأدرى فيه للذات ولما رأى نوح عليه السلام وقل رب أنزلني منزلا وقل رب أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير منزلين هل أنزلنا منزلا خيرا يزيد فيه الخير ويزيد فيه حكمك وعطاؤك يا رب العالمين. هذا هو معنى البركة، البركة أننا هو الزيادة والزيادة الخير إكرام من الله وفضلا. البركة على أقسام، بركة معنوية وبركة حسية. البركة المعنوية هي التي لا نشاهدها وإنما تكون طمأنينة في النفوس وراحة بالبال. أما الله عز وجل في نفسه فترضى بمقادير الله وترضى بالقدر والقدر ولا تجحم ما يقع عليه. هذه هي البركة التي فرضها الله عز وجل والتي تكون في النفوس رضاها من الله ورضاها بما قدر الله ورضاها بما قدر الله عز وجل. والبركة الأخرى وهي المشاهدة المحسوسة والتي يشعر فيها كل امرئ منا المباركة الحسية كما قال ربي عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكذبون. البركة بركة حسية أن تشعر بها وأن تشاهدها وأن تلمسها أن يبارك الله عز وجل لك في مالك أن يبارك الله لك في مالك الذي أخذت وفي مالك الذي ذكرت كما قال صلى الله عليه وسلم لبلال يوم أن أنفق قال له أنفق بلال قال أتخشى من العرش إخلالا يعني أن الله عز وجل سيبارك لك في المال الذي أنفقت وسيبارك لك في المال الذي كفرت. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما أنفق طلال من صدقة أي أن الله عز وجل يبارك في هذا المال وكلما تصدقت منه كلما زاد ونما بفضل الله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا تصدق بالصدقة أخذها الله عز وجل بيمينه فيربيها أو يرضيها كما يرضي أحدكم فنظره أن ينميها الله عز وجل حتى يأتي يوم القيامة فيجدها كالجبال. أن يبارك الله لك عز وجل في مالك الذي أنفقت وفي مالك الذي ادخرت. أول أنواع البركة المباركة في المال وليس المقصود في المال السيولة النقدية وإنما المال كلما ملكته من عقارب ومن دابة ومن غير ذلك كله يبارك الله عز وجل لك فيه. ربما بارك الله لك في ذلك فلم يصدها الضرر ولم يصدها البأس والمصائب ولربما بارك الله لك في ذلك وسيارته فلربما تعثرت سيارة البشر فلربما تأثرت واصطدمت والله عز وجل يبارك لك في دابته ولربما بارك الله لك في أثاث بيته ولربما بارك الله لك في لباسه ولربما بارك الله لك في مالك وحماله وفي كل ما تملك. البركة هبة من الله يعطيها لمن يشاء ولمن يستحق. هذه هي أول أنواع البركة أن يبارك وأن يبارك الله عز وجل لك في مالك وما تملك. وكذلك من أنواع البركة أن يعطيك الله القناعة أن تقنع بما قسم الله عز وجل لك مباركة في النفس وهي مباركة معنوية إلا أنها مباركة عظيمة. إذا أصابك الفقر رضيت وإذا أصابك الغنى شكرت الله عز وجل وإذا أصابك الضراء صبرت وإذا أصابك السراء شكرت. هذه ليس كل واحد منا يملكها وإنما هي من الله عز وجل هبة. المباركة الثانية أن يبارك الله عز وجل لك في نفسه فتقنع بما قسم الله عز وجل وترضى بما أعطاك الله عز وجل وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم عجبا للمؤمن إن أمره كله خير إذا أصابته الضراء صبر وإن أصابته الضراء شكر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ثاني أنواع البركة المباركة في النفس وثالث أقسام البركة أن يبارك الله عز وجل لك في زوجته وفي عيالك وفي أولاده فيرزقها الله عز وجل القناعة ويرزقها الله عز وجل الرضا ويرزقها الله عز وجل الحشمة والستر ويرزقها الله عز وجل الستر والحشمة ويرزقها الله عز وجل أرضى بما قسم الله لها. المباركة في الزوجة مباركة عظيمة من الله عز وجل ولا يملك معنى ذلك ولا يشعر بذلك إلا من تضرر من زوجته أو رأى منها كل سوء كما يذكر ابن كثير رحمه الله يذكر في قصة عن إبراهيم عليه السلام أنه زار ابنه إسماعيل في مكة فلم يجده من بيته فطر عليه الباب فخرج زوجته فقال لها يا إسماعيل قال ذهب يأتينا بحاجة فقال كيف أحوالكم قالت نحن في طيب من العيش وفي ضيق قال ما تأكلون قالت لا نأكل شيئا مما يأكل الناس فقال لها إذا أتى إسماعيل وقل له إن إبراهيم جارك ولو أن تغير عشرة بابه فضجر من الزوجة وعدم رضا بالقضاء والقدر فلما رجع إسماعيل أخبرته بأمه فقال لها ذلك أبي أمرني أن أطلقني فلما دارت السنون واستبدل زوجة طامعة غيرها أتاها إبراهيم فسألها عن أحواله فقالت نحن في سعة من العيش وفي خير ومنة ونعمة قال لها ما تقول قالت نقول اللحم واشرب الماء فقال لها إذا جاء إسماعيل وقولي قول إن إبراهيم يأمرك أن تثبت عتبة بابه القناعة الكنز لا يمنع القناعة الكنز لا يمنع وهي موهبة من الله ومنة وعطية يهبها الله عز وجل لمن يشاء القناعة وأن يبارك الله عز وجل لك بزوجته تترضى بأحواله ولو كان راتبك قليل تقنع بذلك ولا تحسك عن معاصيه ولا تضيق عليك العين وتقلب عليك السرور شجرا وتقلب عليك الفرح حزنا هذا لمن يبارك الله عز وجل فيها أما إذا بارك الله في الزوجة فسينقلب ذلك الفوق الصغير إلى قصر عظيم بأهله فرحين به مسرورين وهذه منة وهبة من الله عز وجل وكذلك من أنواع البركات أن يرد الله عز وجل عنك المصائب والبلايا وأن يرد الله عز وجل عنك ما لا تعلم من أقدار الله سبحانه وتعالى كالحوادث والزلازل والمصائب يصدك الله عز وجل عنها ويصدها عنك وينجيك الله سبحانه وتعالى بركة من الله عز وجل وإحسانا منه لك بفضل تقربك إلى الله وكذلك من البركة الفتوحات الإسلامية والنصرة للجهاد أن ينصر الله عز وجل المؤمنين وأن يثبتهم في أرضه وأن يمكنهم وأن يعلي رايتهم هذه من البركة أن ينمو الخير لهم ويزداد بفضل طاعته لله عز وجل وأعظم أقسام البركة وأشهرها أن يبارك الله عز وجل لك في عمره أن يبارك الله لك عز وجل في عمره فربما عشت العمر القصير إلا أنك أنشدت في هذا العمر وعملت فيه الخير العظيم وقدمت فيه لأمتك ولبلدك ولدينك ولإسلامك الشيء العظيم أقرب مثل على أقرب مثل على ذلك عصر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبث في الناس 12 عاما وستة أشهر ومع ذلك فتح الله على يديه المشرق والمغرب ودارت له البلاد والعباد وهو كذلك فتح الله عز وجل على يديه افريقيا وغزا منها بفضل الله ثم بفضل ان الله عز وجل بارك له في عمره وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم من احب ان يسعى له في اثره ويزال له في عمره فليظلم اي من احب ان يبارك الله له في عمره فليقم بالعباده وليكن ارحمه حتى يبارك الله له في عمره نسال الله عز وجل ان يبارك لنا فيما اتانا وان يبارك لنا في اعمالنا واجرامنا وهو ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم تستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين احمدك اللهم محمد الشافعين التائبين العابدين واتوب اليك ربي ابدا المستغفرين المنيبين لك الحمد ربنا حتى ترضى لك الحمد يا ربي ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد ابدا ابدا لك الحمد كله كما يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك انت الله الذي لا اله الا انت تقدست اسماؤه نستغفرك ونتوب اليك بقي كذلك نقطة أخيرة في أقسام البركة وهي أن يبارك الله عز وجل لك في دمائك الأرض وأن يبارك الله لك عز وجل في طعامك فلربما طعام الواحد كف الثلاثة ولربما طعام الثلاثة أطعم الخمسة وكما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله قال أدركت بعض شيوخ الدنيا يقولون ان الثمره في الازمنه الغابره تارة اعظم واكبر من الثمر في هذه الازمنه حتى ان الاوضاع والامراض والاوجاع التي تبع على الثمار في هذا الزمن لم تكن موجوده في الازمان الغابره. يبارك الله عز وجل لك في يومك فتنجز من الاعمال في هذا اليوم ما لا تنجزه في اسابيع كثيره. ويبارك الله لك في الثمار فتكثر الثمر فيكثر الخير والفضل من الله عز وجل. بقيت نقطه مهمه وهي كيف تحصل البركه؟ او تحصل البركه من معاصي الله عز وجل؟ او تحصل البركه مع محاسبه الله ورسوله؟ او تحصل البركه مع محاربه الله عز وجل وتحصيل شره وإعلان سيد الحرب مع الله سبحانه وتعالى؟ ان تحصل البركه بطاعه الله عز وجل فينزل الله سبحانه وتعالى الرحمه وينزل الله الخيرات من السماء ويسلب الارض فتخرج لنا من البركات. نص الله على ذلك في القران الكريم فقال سبحانه وتعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اي اذا كذب الناس واذا ابتعدوا عن طريق الحق والهدى اخذهم الله عز وجل بذنوبهم فمحقت منهم البركه كما هو مشاهد في حالنا. لا بركه في الرواتب والمعاشات ولا بركه في الاموال والارزاق ولا بركه في البيوت ولا بركه في الاعمار ولا بركه حتى في الايام. يدخل الاسبوع علينا تلو الاسبوع ولا يقدم منا احدا لا لوطنه ولا لنفسه ولا لاسلامه. المال تكسبه ونصف الشهر قد انقضى هذا الراتب وانتهى. لا بركه في المال ولا بركه في الرزق ولا بركه في العمر ولا بركه في ايامنا لاننا اذا عصينا الله عز وجل سلب منا البركه ونزعها. وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه بين اذا اطيع الله عز وجل سبحانه وتعالى اغدر علينا الرحمات واذا حصي الله عز وجل سلب منا البركه. اريد ان اقرا عليكم نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبين فيه ان العباد اذا تركوا العباده واذا حادوا الله ورسوله واذا تعدوا على نهاية الله سلط الله عليهم الاوجاع والامراض وسلط الله عليهم سكان السوء والجور وسلط الله عليهم الافات فاكلتهم وسحتتهم ونزع الله عز وجل منهم البركه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث المهاجرين قال: يا معشر المهاجرين خمس خصال خمس خصال اعوذ بالله ان تدركوهن يعني استعيذ بالله عز وجل ان تدركوا هذه الخصال الخمسه. قال: ما ظهرت الفاحشه في قومي فاعلنوا بها الا طلق فاعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعين والامراض التي لكم في اسلافهم. وهذا مشاهد في حالنا وفي ازماننا يوم ان تعدى الناس على حرمة الله ويوم ان هتك الحجاب بيننا وبين الله ويوم ان القي السفر وبدا الناس ينتهكون محارم الله ويوم ان تعدى الناس على ما حرم الله ويوم ان سمحنا لانفسنا بالفواحش ويوم ان سمح الناس لابنائهم وبناتهم بالتعدي على محارم الله دون رقيب ودون حسير. سلط الله عز وجل علينا الطواعين والامراض والاوجاع التي لم تكن في اسلافنا اوجاع لم نكن نعرفها من قبل ظهرت بالناس تاكلهم وتنخر في اجسادهم لانهم عصوا الله فصدر بهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظهرت الفاحشه في قوم اي فاحشه اعظم من ان يجاهر بمعصيه الله سواء في الاعلام او في تبرج البنات او في محادثه الاهل في الصحف او في المجلات او غير ذلك. ما اشهر من هذه المعاصي وما هي اعظم من اشهار هذه المعاصي. وما ظهرت الفاحشه في قوم فاشهروا بها واعلنوا الا ظهرت بهم الطواعين والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولا نقص قوم المكيال والميزان الا ابتلوا بالسنين الا ابتلوا بالسنين وشده المؤونه ودور السلطان. وهذا مشاهد لبعض الدول المجاوره لما نقضوا المكيال والميزان وصفه الجد في السرقات سلط الله عليه من ابناء بنتهم من يسمهم وسلط الله عز وجل عليه الجوع والنقص في الاموال والانفس والثمرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اما منع قوم زكاه اموالهم الا منع القطر من السماء فلولا البهائم لم ينظروا. البهائم اكرم عند الله منا البهائم اكرم على الله من الحصى الذين لا ينفقون الزكاه الله فيها، وها نحن نرى أن الناس يوم أن سرقوا الزكاة، ويوم أن سرقوا الإفاضة في سبيل الله، ويوم أن تلكوا عن التقرب إلى الله من أموال، منع الله عنهم قبر السماء وما أشبه اليوم بالبارحة، ونحن نرى الأرض الجنبى التي يمر عليها الموسم تلو الموسم، فلا تمطر السماء علينا شيئا، الأرض أصبحت قاحلة، الذنوب تصعد والله يراها، والأرض تتبخر من كثرة الذنوب، والله ينظر، رحم الله البلاد والعباد، ليس في بلدنا خاصة، وإنما في الأرض كلها، ما منع الناس زكاة أموالهم إلا أن يضيق القدر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ما يقول صلى الله عليه وسلم، ولا قفر قوم الأعداء مع الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذ بعض أموالهم، أي ما أنقض قوم الأعداء مع الله عز وجل، وكم عاهدنا الله على أن نعود للكتاب والسنة، وكم عاهدنا الله على أن حضرة البلاد أن نرجع إلى شرعنا، وكم وعدنا بتدبير كتابنا، ذلك القرآن العظيم المعطل، وذلك التدبير الحكيم المهمل، كم وعدنا الله يوم أن حلت من الأزمات أن نرجع إلى الله، وأن نطبق شرع الله، وأن نكون مع الله عز وجل، ولكن قضى الناس العهود، وتناحل الناس، ولما نزلت عليهم الصراء، نزلت ما كان فيهم في الصراء، فقال صلى الله عليه وسلم: وما قضى قوم الأهل، يعني ما نقض قوم أهلهم مع الله، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، فأخذ بعض أموالهم، أي نهد بعض بلادهم، وخربها وأتلفها، ثم يقول صلى الله عليه وسلم في ختام ذلك الحديث العظيم: وما لم تحمل أئمتهم بكتاب الله وما أنزل الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد، وهذا هو الأحرم في أمة الإسلام عامة، وفي الأمة العربية خاصة، أن بأسهم بينهم شديد، حكامهم شرساء على شعبهم، وهم على غيرهم أضعف الخلق، وهم على الشعب آثار ظلامة، وفي الحروب إسلام وعديد، هذا هو حال أمتنا، هم على شعبهم أصول مختلفة، وعلى علمهم غسان يخافون، هذا حال الأمة، يوم أن حصلوا كتاب الله، سلط الله بأسهم على بعض، فكل دولة لها شجار، وكل دولة لها خصومة مع جارتها، إلى أن تقوم الساعة، ما لم تكن هناك مواليد إسلامية، وكتاب يحكم بالقسط بين الناس، فالخلافات ظالمة، إلى أن تقوم الساعة، أسأل الله عز وجل، ألا وللمسلمين التوفيق والهداية، فهو لي ذلك والقادر عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قدرت وقضيت، فانك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، انه لا يعذب من عاديت، ولا يذل من واليت، تبارك ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما تفضلت به واتيت، لا من جاء من جانبك الا اليك، استغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئه ونتوب اليك، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما نبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا، اللهم في الدنيا، ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا، ابدا ما احييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا الى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك منا ولا يرحمنا، ربنا لا تدعنا ممن الا غفرته.